الشريط الثالث عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، في درسنا السابق تحدثنا عن مسألتين مهمتين تتعلقان بمسائل الحديث أو علوم الحديث. المسألة الأولى الحديث المرسل، والمسألة الثانية الحديث المدلس. فما هو الحديث المدلس؟ أو إلى كم ينقسم الحديث المدلس؟ هذا ما هو؟ هذا المرسل أو المدلس؟ الحديث المدلس إلى خفي وإلى جلي، متأكد من هذا؟ ها، إلى قسمين، ما هما؟ تدليس الشيوخ، والقسم الثاني ها الثاني ما هو؟ تدليس الإسناد. والمرسل الخفي لكن ينقسم، المرسل لكن ينقسم، تريد هذا أنت؟ أي نعم، مرسل إلى خفي وإلى جلي. ما هو تدليس الإسناد يا إبراهيم؟ كيف هذا؟ كيف من سمع منه ما لم يسمع منه؟ مهم من السماع. تدريس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن لقيه. ها نعم نحيل، نعم وهو لم يسمع منه. أحسنت، هذا هو تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. وماذا يقول المدلس عندك؟ عندك ماذا يقول المدلس إذا روى عمن لقيه ما لم يسمع منه؟ يقول حدثنا أم أخبرنا أم ماذا يقول؟ يقول ماذا؟ هذا يصير كذابا، ما يصير مدلسا. ها ها أحسنت، عن أو قال؟ معن عن كعن سعيد، عن كرم مبهم ما فيه راو لم يسمى. يقول عن أو قال أو أن وما شبه ذلك مما يحتمل ولا يحتمل السماع. طيب، وما هو حكم عندك؟ ما هو حكم الرجل إذا دلس بتدليس الإسناد؟ لا يقبل حديثه. ها لا ها نعم أحسنت، المسألة في تفصيل، هذا التفصيل. إن عن عن لا تقبل روايته. ها أحسنت، وإن صرح بالتحديث، ها إن صرح بالتحديث فيقبل حديثه. لكن إن قال المدلس عن فلان وهو لم يسمع منه وثبت أنه ما سمع منه فهذا إيش؟ هذا كذب. أي نعم، أما إذا ثبت أنه لقيه وعاصره وهو ثقة معدل ففي هذا الحالة لا يجوز أن يتهم الكذب البتة. طيب عندك. والتدريس الثاني وهو تدريس الشيوخ ما هو؟ أحسنت، بشيء لا يعرف به. طيب لماذا يفعل هذا المدلس؟ لماذا يأتي بتدريس الشيوخ؟ ما هو السبب أو ما هي الأسباب التي قد تدفع الشخص إلى ذلك؟ ماذا؟ لا ها نعم، قد يكون شيخه غير ثقة، هذا من الأسباب. تذكر ثانيا ها نعم، من باب الغرابة أنه وقف على من لم يقف، وقف على ما لم يقف عليه غيره. ها يريد أن يعرف بهذه المخالفة، هذه من الأسباب المهمة. طيب هناك أيضا تدريس ما ذكرناه وهو تدريس التسوية، هذا ما أشرنا إليه، هذا مذموم جدا، مذموم جدا، وهو إسقاط الضعيف بين ثقتين، سمع كل منهما من الآخر. ولكن هذا الحديث ما سمع هذا الواسطة يرحمك الله، هذا الحديث ما سمعه إلا من هذا الواسطة الذي هو الضعيف. وإسقاط الضعيف بين ثقتين أمر خطير. لماذا يسقطه؟ حتى لا يعرف هذا الضعيف، حتى لا يعرف هذا السند، لأنه جاء من طريق رجل ضعيف فيروي عن الثقة والثقة عن الثقة، فيسقط الضعيف. ومن أتى بهذا الفعل فهو مذموم ويضعف، هذا يضعف حتى يصرح بالتحديث، فيقول أخبرني فلان ويذكر هذا الضعيف، ألا يقول أخبرني فلان قال أخبرني فلان أو ما أشبه ذلك، بمعنى أن يصرح الثقة عن الثقة في السند الذي دلت فيه الشخص. أما إذا دلت الشخص وقال حدثنا فلان عن فلان وأسقط الضعيف فهذا مردود. والمقصود بالتصريح هنا أن يأتي التصريح بين الثقتين، يذكره من؟ يذكره التلميذ، يذكر التصريح عن شيخه فيما يرويه عن شيخ شيخه. واضح هذا؟ طيب وما هو المرسل الخفي والمرسل الجلي؟ المرسل الجلي ما هو؟ نعم ما هو هذا؟ أعاد التعريف السابق. ها. أيوة ما هو تعريفه؟ هذا ليس بتعريفه، هذا ليس بتعريفه، هو أن يروي التابع عن رسول الله هكذا، هذا تعريفه، هو الجلي هذا. أنا ما سألتك عن الخفي، أنت أدخلت الخفي مع الجلي. الجلي هو أن يروي التابع عن رسول الله، إما يروي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية، هذا قوله المرسل الجلي. والمرسل الخفي ما هو؟ أن يروي الراوي وهو المرسل الخفي، هو أن يروي الراوي الذي عاصر شيخه ولم يلقه، طيب ما لم يسمع منه. فالفرق بين التدليس أو بين الحديث المدلس والمرسل الخفي هو أن الحديث المدلس يكون المدلس فيه قد لقي شيخه، والمرسل الخفي يكون صاحبه فيه قد عاصر شيخه ولم يلتقي به. طيب، المرسل الجلي من قسم المردود أم من قسم المقبول؟ لا، عندك الصواب، من قسم المردود. وهل يقبل المرسل الجلي في حالات؟ نعم يقبل بشروط. ما هو الشرط الأول؟ نعم، مرسلا أو صحيح أو أحسنت. الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون الإرسال من غير طريق المرسل الأول، ومنهم من زاد رابعا وهو فتوى. أحسنت. طيب، والمرسل الخفي حجة أم ليس بحجة؟ ها المرسل الخفي، أنا ما أتكلم عن جديد، المرسل الخفي، المرسل الخفي وهو أن يروي الراوي من عاصره ولم يلقه، حجة أم ليس بحجة؟ الجواب إن صرح بالتحديث حكمه حكم المدلس، حكمه حكم الحديث المدلس، إن صرح بالتحديث قبل وإلا فهو مردود. ما عدا المرسل الذي هو من مراسيل الصحابة فإنه ماذا؟ فإنه حجة، فإنه حجة. وكذلك مراسيل المخضرمين، مرسل المخضرم هو الذي عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مرسله حجة إذا أتى بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يحدث إلا عن صغار أو لا يحدث إلا عن الصحابة رضوان الله عليهم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. نحن تكلمنا عن الإسقاط، السقط، السقط يكون في الحديث المعلق، في الحديث المنقطع، في الحديث المعضل، في الحديث المرسل، بينا هذا السقط ووضحنا فيما سبق، وفي كذلك في الحديث المدلس. والآن نتكلم عن الراوي، عن الطعن في الراوي. ما هو الطعن؟ بمعنى الخدش، الطعن في العدالة، أن يطعن في الراوي إما في عدالته وإما في ضبطه. الطعن في عدالته أن يقال عنه فاسق، قال عنه فويسق، هذا طعن في العدالة. يقال عنه كذاب، هذا أيضا كذلك في العدالة. طعن في الضبط كأن يقال في الراوي سيء الحفظ، مخلط، يخلط في الحديث، يخطئ، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الضبط الذي هو الحفظ. ولذلك قال ثم الطعن، إذا تكلم عن الإسقاط وبيناه ودخل في القسم الثاني هو الطعن في الراوي. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين، القسمان ما هما؟ العدالة والضبط، من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك وهي عدم الحصول المذكور، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، التدلي بمعنى التنازل، المقصود بالتدلي التنازل، وهو التنازل بمراتب الطعن. فأعلى مراتب الطعن أن يقال في الرجل كذاب، أو يقال عنه يضع الحديث، ثم تأتي بالأدنى في الأدنى، هذا يسمى بالتنازل. قال رحمه الله: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. إذن إذا كذب الراوي هل هذا طعن في عدالته أم لا؟ هل يقبل حديثه؟ طيب، وإذا حدث الراوي بحديث كذب وهو نائم هل هذا طعن في الراوي؟ ها؟ الراوي نائم واتى بحديث وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال النظافة من الإيمان، هل نطعن في الراوي أم نقول النائم مرفوع عنه القلم؟ وكذلك أيضا إذا نسي الراوي وحدث بحديث أو روى برواية لم يسمع منه، وعلى سبيل المثال الإمام الحافظ الجليل النحرير أبو نعيم الفضل بن دكين مشايخ البخاري يحدث عن من؟ عن إسماعيل بن علية، يقول حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون إلى آخره. ففي مرة من المرات حضر يحيى بن معين والفضل بن دكين يحدث بحديث من روايته عن إسماعيل بن علية عن ابن عون إلى رسول الله، فقال له يحيى يا أبا الفضل هذا الحديث لم يحدثك به إسماعيل بن علية، وإسماعيل بن علية من مشايخ من؟ من مشايخ الفضل بن دكين. فقال بل قد حدثني، قال ارجع إلى كتابك. وكان يحيى عليه رحمة الله يحفظ حديث جميع المحدثين في عصره، كان آية في الحفظ، آية في الحفظ. لهذا لما مات ذهبوا وأتوا له بسرير المصطفى عليه الصلاة والسلام وغسل على سرير الرسول عليه الصلاة والسلام وسمي بأمير المؤمنين في الحديث الذي هو يحيى بن معين. فرجع إلى كتابه وكان يحدث الفضل من حفظه، فلما رجع إلى كتابه وجد أن هذا الحديث بالفعل لم يحدثه به إسماعيل بن علي، فخرج وقال أيها الناس من قال لكم بأن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين؟ والله إنه الأمير المؤمنين، والله إن إسماعيل بن علي ما حدثني بهذا الحديث. فهل ضعفوا أو كذبوا أو اتهموا الفضل بن دكين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما تعمد، لأنه كان ناسيا. وإذا حدث الراوي بحديث كذب اتهم وقيل فيه بأنه كذاب وصح عنه أنه يكذب فحديثه ماذا؟ موضوع. قال أو تهمته بذلك، ما يتهمه؟ يقال اتهمه أحمد بن معين أحمد بن حنبل بالوضع، أو اتهمه فلان بالكذب، أو اتهمه علام لأنه يكذب. هذا إذا كان في المسألة اتهام فإننا لا نقول على أن حديثه موضوع، ولكن نقول حديثه ضعيف جدا. أما الحديث الموضوع أن يعرف الرجل بأنه كذاب يكذب، عرف كذبه لا محالة. قال أو تهمته بذلك، الاتهام بسبب كذبه، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الدين بالضرورة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه ولم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. الاتهام إذا اتهم الشخص بأنه اتهم بالوضع أو بالكذب فلا يحكم على حديثه بأنه إيش؟ موضوع، ولكن نقول به عنه ضعيف جدا. وكذلك الرجل إذا كان عرف مثلا بالكذب يكذب في حديث الناس لا نقول بأن حديثه موضوع إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول هو ضعيف جدا خشية أن يكذب على رسول الله في روايته. أو فحش غلطه أي كثرته، وهذا سيأتي، رجل كثر عنده الغلط، ماذا نحكم على حديثه؟ موضوع أم ضعيف؟ ها؟ ضعيف، نعم. أو غفلته عن الإتقان، يسمع الحديث ولكن عنده غفلة، ماذا سمعت؟ يقول أنت حدثتني بحديث ويأتي لك بحديث آخر أو يدمج حديثين مع بعض، هذا فيه غفلة، هذا فيه غفلة. وهو غير الأول، فحش الغلط بمعنى يحفظ الحديث لكنه كثير الخطأ. والغفلة إما أن يسهى وإما أن يخلط الحديث في الآخر. أو فسقه، ما هو الفسق؟ أي العاصي يأتي بالفواحش، هذا يقال أنه فاسق، حديثه ضعف أيضا. والفسق أعم من الكذب، لأن الفسق يطلق على أهل الإسلام يطلق على أهل الكفر، أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. هنا الفسق طبعا فيما يتعلق بالفسق من أهل الإسلام، أما إذا كان كافرا فالأصل ماذا؟ ما ترد روايته، لكن الفسق كما قلنا أعم. ومن الفسق كأن يحلق الرجل لحيته أو أن يشرب الخمر أو أن يزني، هذا إن حدث بالحديث فهو فاسق لا يقبل الحديث. وبينه وبين الأول، أي بين الفسق والأول وهو الكذب، عموم، بمعنى أن الفسق أعم، فالرجل قد يكون فاسقا وفي نفس الوقت يكون كذابا، وقد يكون فاسقا وليس بكذاب. أما الكذاب فهو كذاب، قد ينفرد بالكذب والرجل لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يأتي بأنواع الفسق، بل قد يكون رجلا صالحا وهو يكذب في الحديث النبوي. لماذا تكذب؟ قال أنا ما أكذب على رسول الله، إنما آتي بأحاديث الترغيب والترهيب وأريد الناس أن يعودوا إلى الإسلام. ها، وهو رجل صالح يقوم الليل ويأتي بالأعمال الصالحة وإلى آخر. قال وإنما أفرد الأول الذي هو الكذب لكون القدح به أشد في هذا الفن، والفسق أعم. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، فسق المعتقد سيأتي. ما هو الفسق بالمعتقد؟ أن يكون الرجل صاحب بدعة، وسيأتي إن شاء الله. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، يروي المرجوح ويترك الراجح، رواية راجحة ليس من البر الصيام في السفر، فيأتي هو يقول ليس من البر الصيام في السفر، فيأتيها بلغة حمير. هذا نقول ماذا؟ نقول ترك الراجح وأتى بإيش؟ بالمرجوح. وهم أو يهم في الألفاظ، مثلا اللفظ المشهور كقول النبي عليه الصلاة والسلام أفلح ودخل الجنة إن صدق، حديث الذي صحيحين، فيأتي الراوي يقول أفلح وأبيه، كما في رواية مسلم قال أفلح وأبيه ودخل الجنة إن صدق. أفلح وأبيه يعني حلف بماذا؟ بغير الله. فما نقول وهم عنده بمعنى أنه أخطأ. أو مخالفته للثقات في عامة حديثه، الثقات يروون الحديث مرفوعا وهو ما شاء الله يخالف يرويه موقوفا، عامة المحدثين يروونه موقوفا هو يرويه مرفوعا، هذا مخالف، وكذلك حديثه لا يقبل، قسم ضعيف، حديثه من قسم ضعيف. أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، رجل مجهول، عرفنا الرجل اسمه أحمد بن عبد الله يحدث بحديث، ما عرفنا هذا لا من جرحه ولا من عدله، فيقال هذا ماذا؟ مجهول، جهل حاله. فإذا روى عنه اثنان فأكثر مجهول الحال، وإذا روى عنه واحد فهو مجهول العين، وحديث المجهول يصلح في الشواهد والمتابعات. أو بدعته، قد يكون الرجل مبتدعا، قد يكون الرجل مبتدعا، هل نرد روايته؟ في المسألة التفصيل وسيأتي إن شاء الله. خلاصة التفصيل، إذا كان هذا الرجل الذي هو صاحب البدعة يروي الحديث، وهذه أو هذا الحديث الذي رواه يقوي بدعته وانفرد به، فالحديث ضعيف. وإذا كان هذا الحديث الذي رواه يوافق بدعته وهي بدعة التشيع، ولكن في نفس الوقت هناك غيره من الثقات يروونه، في الحديث ماذا؟ صحيح. وكذلك إذا روى الحديث وهو لا يوافق بدعته فالحديث أيضا يصحح ويقبل، إن انفرد، وإن انفرد صاحب البدعة إذا انفرد وهو ثقة بالحديث والحديث يخالف بدعته فلا أشكال في أنه سجد. وقد روى الإمام البخاري لكثير من المحدثين الخوارج والمرجئة وحديث عديدة قال أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف وذلك إذا روى حديثا موافقا لبدعته وليس له ماذا متابع عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بمعاندة بل بنوع شبهة. وهذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله وقد وضحنا شيئا من كما ذكرنا الآن. أو سوء حفظه غلطه في الحديث أكثر من إصابته هذا سوء حفظ عنده وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته بمعنى يغلب الغلط والإصابة قليلة في روايته للحديث. هنا تكلم بالإجمال والآن سيبدأ في التفصيل وفي أحكام الخمسة الذي سبق وأن ذكرهم أو العشرة. الكذب والاتهام والفحش والغفلة والفسق والوهم والمخالفة والجهالة والبدعة وسوء الحفظ. الآن سيتكلم عن هذه العشرة بالتفصيل. قال في القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع إذن يقال له حديث موضوع وهو الحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. الرجل إذا عرف بأنه يكذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وروى حديثا هل نحكم عليه بأنه كذب قطعا أم نقول بأنه كذب فيما يغلب؟ فبعضهم قال نحكم عليه بأنه كذب قطعا وبعضهم قال نحكم عليه بأنه كذب فيما يغلب. لماذا؟ لأن الكاذب قد يصدق. والجواب أن نقول بأننا نحكم عليه بالكذب بالغالب إلا إذا دلت القرائن على أنه لم يسبق إلى ذلك فإننا نحكم عليه ماذا؟ قطعا. واضح هذا؟ قال إذ قد يصدق الكذوب ويرحمك الله لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك فإذا ميزوا قطعوا. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما من الأئمة الكبار وذهنه ثاقبا قويا وفهمه قويا ثاقبا دقيقا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. فهنا ماذا؟ قطع. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. الواضع يقول أنا كذبت في هذا الحديث وهذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإقرار هل نقطع بالوضع أم لا نقطع؟ الجواب نقطع. قال بعضهم لا لأن قد يقر وهو كذاب ما دام هو عرف بالكذب. نقول لا نقطع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز وأقر بالزنا أقام عليه الحكم الشرعي. قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. يقول هذا محتمل. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده وإنما نفي القطع بذلك بمعنى أنه قصد أننا لا نقطع نفى أن يقطع الشخص كليا لاحتمال أنه يكون قد كذب في ذلك الإقرار. وأما ابن دقيق عليه رحمة الله فهو يقول إذا أقر الراوي بأنه قد كذب على رسول الله فحكم الحديث الوضع ولكن قال على الغالب ولا نقول قطع. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم لا يلزم من نفي القطع على قول ابن دقيق العيد نفي الحكم لأن الحكم هو يقول بأنه موضوع لأن الحكم يقع بالظن الغالب دون القطع وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترفا به. واضح هذا؟ ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع لمأمون ابن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا فساق مأمون الكذاب مأمون بن أحمد الكذاب فساق في الحال إسنادا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة حسن البصري لا يعرفه الرسول عليه الصلاة والسلام فالناس اختلفوا هل سمع الحسن من أبي هريرة قال عندي حديث عن رسول الله يقول بأن الحسن البصري سمع من أبي هريرة ما هو الحديث ركب له إسنادا وقال قال النبي سمع الحسن من أبي هريرة هذا إجرام وكما وقع لغياث ابن إبراهيم أظن كذاب حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام يلعب بالطير فساق في الحال إسنادا ساق في الحال إسنادا عن ماذا عن فضل الحمام وعن فضل المسابقة في الحمام أن ترمي الحمام كي يسابق فساق في الحال إسنادا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر هذا الحديث حديث صحيح زاد أو جناح انظر الرواية أو جناح فزاد في الحديث أو جناح حديث السنن فعرف المهدي أنه كذب لأجله بسبب أنه أمير المؤمنين فأمر بذبح الحمام وما كان ينبغي له أن يذبح الحمام أنه ما ذنب هذا الحمام بسبب هذا الرجل الكذاب فهنا عرف من حال ماذا من حال الرجل يعرف الكذاب أحيانا من حاله ومنها ما يؤخذ من حال المروي وهو الحديث كان يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة مثلا ما جاء في الحديث لا يبقى على ظهر الأرض بعد 100 سنة نفس منفوسة هذا يحدث قبل 500 سنة بهذا الحديث يقول لك بعد 100 سنة إنه ما سيبقى هناك من يعيش على وجه الأرض هذا يكذبه الأحاديث المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل صريح العقل لا يعول عليه صريح العقل لا يعول عليه حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل العقل لا يستطيع أن يصحح الحديث أو أن يضعفه لأن عندنا بعض الأحاديث بل عندنا بعض الآيات قد تخالف العقل والعقل ما يتقبلها العقل ما يتقبلها لماذا ما يتقبلها العقل لأن العقل لا يستطيع أن يقول لماذا خصص هذا الشيء بهذا الشيء بمعنى على سبيل المثال الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع هل يستطيع العقل أن يظهر لماذا كانت 4 ولم تكن 5 ها هل نستطيع أن نرد الآية نقول هذه ما وفقت العقل بعيد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث أنس قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة العقل قد يقول لك هذه ملكة اليمن حكمت أهل اليمن في سبأ وأقامت فيهم الريادة والسيادة فيضعف هذا الحديث مباشرة نقول العقل لا يتدخل في هذا الباب البتة قال ثم المروي أي الحديث تارة يخترعه الواضع يعني يكذب مباشرة بمحض الكذب وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح كما أخذ بعضهم قول الحسن أن النبي أن قول الحسن من الحسن قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل بعضهم أخذ من هذا هذه المقولة ونسبها إلى من؟ إلى رسول الله أو قدماء الحكماء بعضهم أخذ بعض الحكم من الحكماء ومن ذلك من تعلم لغة قوم أمن مكرهم وقال قال رسول الله وقول بعضهم اطلب العلم ولو في الصين قال قال رسول الله اطلب العلم من المهدي للأحد قال قال رسول الله فأخذ واستنبط وجعل من ذلك حديثا أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج أي يروج ويشهر هذا الحديث الحديث جاء بإسناد ضعيف يأخذ له إسناد من البخاري ويركب على هذا الحد إسناد يبعد الإسناد هذا ويركب الإسناد ويقول عن رسول الله إسناده صحيح. فتأتي أن تقول هذا الإسناد قوي، بحثت رجاله ما شاء الله وجدت الرجال كلهم ثقات، هذا أيضا يعتبر من الوضع. قال والحامل للواضع على الوضع، ما هو الحامل؟ ما يلي: إما عدم الدين كالزنادقة، الزنادقة هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فمن أجل أن يضر الدين يأتي بأشياء مكذوبة من أجل ماذا؟ من أجل أن يزعزع الدين الإسلامي في قلوب الأمة. أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، بعض المتعبدين يأتي بأحاديث مكذوبة من ذات نفسه في الترغيب والترهيب، لماذا تكذب؟ يقول أنا أريد الناس أن يرجعوا إلى دينهم لأن الناس في غفلة، وما سيصدقوني لو دعوتهم وحدثتهم، وما معي إلا أن أقول قال رسول الله، فيأتي بالكذب. أو فرط العصبية كبعض المقلدين، بعضهم يتعصب ويروي بعض الحديث، ومن ذلك ما قاله ذلك الحنفي الذي يتعصب لأبي حنيفة، قال يأتي في آخر الزمان رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، ويأتي بعده رجل يقال له محمد بن إبليس هو أشر على أمتي من إبليس. لماذا؟ يريد الناس أن يكونوا إيش؟ أحنافا. فهذا بسبب التعصب والعياذ بالله. أو اتباع هوى بعض الرؤساء كما فعل غياث ابن إبراهيم أمام الخليفة لما قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، زاد أو جناح، والحديث صحيح من غير هذه الزيادة. أو الإغراب لقصد الاشتهار، بعضهم يريد أن يشتهر، ماذا يفعل؟ كذب له على رسول الله وأتى بحديث غريب، تعب الناس يبحثون على هذا الحديث ما وجدوا له أصلا إلا من هذا الرجل، فاشتهر هذا الرجل بأنه أتى بهذا الحديث الغريب، فبعد البحث قالوا عليه كذاب، استحق ذلك. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وهم أتباع محمد بن كرم وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، الله أكبر، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل لا أجهل من الصوفية، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، الترغيب والترهيب لا بد أن يقوم على الدليل من الكتاب أو السنة. قال واتفقوا أي العلماء على أن تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر، سواء في الترغيب والترهيب أو في أي باب من الأبواب الأخرى. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح أنه لا يكفر، وأمره إلى القاضي، ينظر القاضي ما هو الدافع له، فقد يكون الدافع له على جهل وعلى حسن نية فيبين له الحكم الشرعي، وإن انتهى وإلا عذر، وإن رأى الحاكم أن يقتله فله ذلك، خصوصا إذا تعمد وقال بأنه جائز معتقدا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جوز ذلك وقد أقيمت عليه الحجة ودفعت عنه الشبهة، ففي هذه الحالة يقتل وهو في حالة ردة. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لا يجوز للشخص أن يروي الحديث الموضوع أو أن يحدث الناس الحديث الموضوع إلا ويبين بأنه لم يثبت، بقوله عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يروى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم، فهو أحد الكاذبين وأحد الكاذبين، ضبط بهذا وضبط بهذا. فإن قلت هو أحد الكاذبين بمعنى هو واحد والآخر الذي كذب واحد، فهما اثنان كاذبان، وإذا قلت الكاذبين فهو واحد وغيره كثير ممن يكذب. قال والقسم الثاني من أقسام المردود، إذا انتهى من القسم الأول من أقسام المردود في باب الطعن وهو الكذب. والقسم الثاني من أقسام المردود في الطعن وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. إذن إذا اتهم الرجل بأنه يضع الحديث نقول حديثه ضعيف جدا، أم موضوع ضعيف جدا، لذلك قال متروك. فإذا جاءت لفظة متروك فلا تقل الحديث لأنه موضوع، قل ضعيف جدا. والثالث المنكر على رأي، وهو الغلط الفاحش. إذا عرف الرجل بأنه غلط غلطا فاحشا فبعضهم يقولون نسمي هذا الحديث المنكر، ولكن هو أيضا كذلك من قسم الضعيف. ها؟ لا، ليس بضعيف جدا إلا إذا انفرد. أما إذا خالف مثلا، إذا خالف صاحب الغلط غيره من الثقات فنقول بأنه ماذا؟ منكر، لأن المنكر مخالفة الضعيف بالمقبول. والثالث المنكر على رأي، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. لكن نقول الصحيح أننا نشترط قيد المخالفة، وهذا هو الذي قد شهر عند المتأخرين، فنأخذ به على ظاهرة بأن الضعيف إذا خالف المقبول فحديثه منكر. قال وكذا الرابع والخامس. ما هو الرابع؟ الغفلة. والخامس ما هو؟ الفسق. وكذا الرابع والخامس، بمعنى الرابع والخامس ماذا؟ الرابع والخامس من الحديث الذي يقال عنه منكر على ما؟ على رأي. فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، على رأي أم لا؟ على رأي. قال ثم الوهم، وهو نوع من الخطأ كما أسلفنا، وهم بمعنى أخطأ. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به بطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. الوهم يجعل المرفوع موقوفا، والموقوف مرفوعا، والمرسل متصلا، والمنقطع مرسلا، وهكذا. هذا أيضا كذلك إن كان الذي فعله ثقة فهذه شاذة، وإن كان الرجل ضعيفا فهذا الفعل ماذا؟ منكر. منكر. هذا خير ما يقال في هذا الباب لما سبق من التفصيلات السابقة. نعم، تريد أن تقول شيئا؟ طيب. قال وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. أنت إذا جمعت، إذا بحثت، تتبعت ونظرت إلى الطرق ستعرف المخالفة، هل هناك من رفع المرسل أو من وصل المرسل أو أوقف المرفوع أو رفع الموقوف. هذا لا يعرف إلا إذا تتبعت، إذا بحثت. ربما تجلس أحيانا تبحث الحديث لمدة شهر من أجل أن تصل في نهاية البحث إلى أن الحديث ثابت أو أنه ليس بثابت. هذا يحصل. ولهذا فعلماء الحديث عندهم نفس في البحث، لأن هذه الصنعة لا تكون إلا لمن اختاره الله سبحانه وتعالى. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. هذا هو المعلل. ولا إشكال أن المنكر من قسم المعلل عموما، لكن بعضهم يقول إذا رفع الموقوف أو أوقف المرفوع أو أدخل المرسل في المنقطع وما أشبه ذلك قال هذا معلل. نقول كل حديث ضعيف هو أصله من المعلل، لأنه علل بعلة قادحة. قال وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني شيخ البخاري وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب ابن شيبة. عندكم ابن شيبة؟ نعم، ذاك أبو بكر. وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني أئمة. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه. المعلل أحيانا تقصر عبارته، أحيانا نجد المحدث يضعف الحديث، إسناده صحيح ومع هذا يضعف هذا الحديث. على سبيل المثال حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفرضكم زيد، هذا الحديث جاء بإسناد صحيح من رواية أبي قلابة عن أنس، فضعف هذا الحديث الدارقطني والبيهقي وأبو حاتم وأبو زرعة والأئمة الكبار، فجاء بعض المتأخرين ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ووجد هذا الحديث بإسناد صحيح فقال الحديث صحيح فوضعه في السلسلة صحيح، وجاء الشيخ الوادع أيضا وقال الحديث صحيح إسناده صحيح ووضعه في كتابه الصحيح المسلم من مالة الصحيحين. فقلت مرة للشيخ رحمه الله الشيخ مقبل قلت له كيف وضعت هذا الحديث الصحيح المسند وهو ضعيف؟ قال لي كيف ضعيف إسناده صحيح؟ قلت له قد نصص البيهقي وأبو زرعة وفلان وفلان من الأئمة الكبار على ضعفه، قال لكنهم ضعفوه من غير دليل. فقلت له الباب هذا لا يفتح على مصراعيه، لأنه إن فتح هذا الباب على مصراعيه لادعى كل شخص منا في حديث صحيح الإسناد بأنه صحيح. قالوا كيف نحكم عليه؟ قلنا بعض الأحاديث يعرفها الإمام كالصيرفي الذي يعرف النقود، هذا النقد مزور أم ليس بمزور؟ ولذلك لا يمكن أن يكون الأئمة الكبار أولئك الذين اطلعوا على هذا الإسناد وهم يعرفون هذا الإسناد، والإسناد هذا أصله في البخاري، أن يكونوا قد ضعفوا هذا الحديث مع صحة إسناده. قال قد فعل الشيخ ناصر عليه رحمه الله. ثم بعد ذلك التقيت بالشيخ بعدها 3 سنوات وقال أنا تراجعت عن ذلك الحديث. لماذا؟ قال الشيخ ناصر تراجع من السلسلة الصحيحة ووضعه في الضعيفة وضعف الحديث. فانتبهوا، الحديث إذا صح إسناده والأئمة الكبار يضعفونه ويذكرون علة عامة قبل منهم الحديث. لهذا لما سئل عن هذه العلة، ما هي العلة في حديث فرضكم زيد؟ قالوا أبو قلابة سمع أحاديث أنس إلا هذا الحديث لم يسمعه، مع أنهم حفظوا، والقاعدة أن من حفظ حج على من لم يحفظ. ولذلك يقول الحافظ وقد تقصر عبارة المعلل وهو الحافظ الذي يعلل لماذا ضعف عن إقامة الحجة على دعواه، قال كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. الصيرفي يعرف هذا من هذا، الصيرفي نستطيع أن يقول له ما هي حجتك أن هذا ليس بزور وهذا مزور؟ يقول لك لا هذا مزور يا أخي ما أريده اذهب. قال رحمه الله ثم المخالفة وهو القسم السابع من أقسام الطعن التي تتعلق بضبط الرواية، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، هو جعل الطعن في الراوي فيه شيء أنه داخل في الضبط. تذكرون أننا قلنا لكم أن الأخطاء يرجع إلى الضبط أم لا؟ ها؟ هو أدخله نوعا ما في ما يتعلق فيما يتعلق بالعدالة، والذي يظهر من الخطأ في الضبط، لأن الضبط ضابط بمعنى يذكر الحديث كما سمعه، ما ذكره كما سمعه فأنا قلنا هذا ليس بضابط. قال ثم المخالفة وهو القسم السابع من أقسام الطعن التي تتعلق بضبط، قلت التي تتعلق بضبط الرواية، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام، أي أن المدرج أقسام 4. المخالفة أقسام، هو يقول بأنه هنا مدرج الإسناد تغيير السياق، أحيانا قد يروي الراوي ويغير في السياق، يغير في ماذا؟ في سياق الحديث، إما في الإسناد وإما في المتن. وأقسامه قلنا كم؟ 4. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. حديث له عدة أسانيد، يأتي راوي له عدة أسانيد، الحديث واحد، يأتي الراوي بدل أن يجمع هذه الأسانيد، بدل أن يذكر كل سند على حدة يجمع الأسانيد ويجعل الحديث من إسناد واحد، طيب واضح هذا أو لا؟ ما هو واضح؟ الآن أن يروي جماعة الحديث أو أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، يروي الحديث جاء من فلان من فلان من فلان عن أبي هريرة، طيب فمثلا نقول الحسن عن أبي هريرة، الحسن عن ماذا؟ عن أبي هريرة. الطريق الآخر مثلا جاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، والثالث مثلا قتادة عن أبي هريرة على سبيل المثال، فهو يجمع الطرق هذه ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الحسن البصري وابن سيرين وفلان جميعا عن أبي هريرة. ها واضح هذا؟ هذا. قال والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. حديث له إسناد، جزء الحديث أو جزء المتن جاء بإسناد والجزء الثاني جاء بإسناد آخر، فيأتي واحد من الرواة ويروي هذا الحديث، يروي المتن كاملا بواحد من هذين السندين. واضح هذا؟ هذا إدراج أم لا؟ أدرج متنا في سند ليس في ذلك الإسناد. قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه تاما بحذف الواسطة. سمع الحديث كله إلا جزءا منه عن شيخه مباشرة، ثم سمع الجزء الثاني الذي بقي وهو البعض بواسطة التلميذ القرين الذي له يرويه عن شيخه، فيسقط هذا التلميذ ويروي الحديث كاملا ما سمعه من الشيخ ومن التلميذ، ويسقط هذا التلميذ من أجل أن يحصل على السند العالي. ها هذا إدراج، أدرج شيئا من المتن هو لم يسمعه من شيخه ولكنه سمعه من قرينه. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، هذا متن مستقل بسند وهذا متن مستقل بسند، فيرويهما راو عنه، يرويهما راو عن من؟ عنه، هذا يملك السندين، فيرويهما راو، هنا الإدراج من هذا الراوي الذي يروي، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، يجمع المتنين في سند واحد. واضح هذا؟ هذا هو المقصود. أو يروي الحديثين بإسناد واحد أو يذكر السندين بحديث واحد، هذا إدراج، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. هنا المخالفة أنه يزيد شيئا حتى لا يعرف. واضح؟ وقد لا يكون الرجل متعمدا. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذا كحديث أبي هريرة لما قال أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فجاء له عارض فقال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فالرجل الذي روى الحديث عن أبي هريرة ذكره من كلام رسول الله، فأدرج كلاما ليس في كلام رسول الله. وأيضا كذلك من الإدراج أن يتكلم الرجل المحدث يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فيرى هذا المحدث رجلا يلعب فيقول بعد أن يقول قال رسول الله، فيرى رجلا يلعب لا خير في من يلعب في المسجد، فيظن الظان أن الرسول هو الذي قال هذا القول، وهذا المحدث جاء له عارض وأراد أن يبين لذلك الشخص ما ينبغي له ذلك. قال هذه أقسام مدرج الإسناد، فيها شيء من المتن لكن بسبب ماذا؟ بسبب الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة، هذا حاصل في كلام أبي هريرة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو بعدهم بمرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من غير فصل في كلام أبي هريرة أيضا يقوم بنفس المعنى. فهذا هو مدرج المتن، أدرج شيئا في مثل الحديث. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدري فيه. أي نعم، كما جاء عن بعض الرواة قال سمعت هذا من كلام أبي هريرة، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، كان يقول الراوي وأنا أقول كذا وكذا، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. أحيانا قد نعرف بأن هذا مدرج لأنه يستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ركاكة المعنى، أو أن هذا اللفظ يخالف واقع الحديث النبوية. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته، كتاب اسمه الفصل للوصف المدرج في النقل، معروف الكتاب مشهور، ولخصته، لخصه ابن حجر عليه رحمة الله في تقريب المنهج وترتيب المدرج، وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.